بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة التكامل الذي تفضلتم به هي المسألة المرجوة المنشودة لكل إنسان، وبغض النظر عن دينه وعن عقائده وعن فكره، كل إنسان يسعى إلى التكامل، بل كل الخلق يسعون إلى التكامل، حتى أن كثير من يعني النظريات التي أسسها علماء الشيعة رضوان الله عليهم بأن كل شيء على هذا الموجود على هذا في هذا الخلق هو باتجاه التكامل، سواء كان الإنسان أو سواء كان الحيوان أو سواء كان النبات أيضا، لكن كل بحسبه، بحيث أن النبات حينما يريد أن يتكامل ويصل إلى المراحل القصوى من التكامل ومن العطاء لا بد أن يعني يجتاز مراحل معينة حتى يصل إلى مفتقى إلى مسألة أنه وصل إلى حد التكامل وحد العطاء وحد الفناء في الهدف العام الهدف المنشود. كذلك الحيوان، يعني هذا التناسل فيما بين الحيوانات وأيضا يعني جزء أو نوع من أنواع التكامل الذي يشعر به هذا الحيوان. أما بالنسبة للإنسان بالتأكيد دائرة التكامل أوسع وأكبر، والتكامل الإنساني لا بد أن يكون مصدره من مصدر المصدر الكامل أو من مصدر الكمال، لأنه مصدر الكمال هو الله تعالى، فلا بد أن يكون هناك ارتباط بين هذا الذي يسعى إلى التكامل ويسعى إلى الرشد وبين مصدر الكمال وهو الله تعالى. لكنه كيف يحقق هذا الارتباط، كيف يحقق هذه الإمكانية في الارتباط وفي الالتزام، وكيف يكون هذا قريبا إلى مصدر التكامل حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ بالتأكيد كما هو معلوم من عقائد الإمامية يعني أن الله تعالى لا يرى سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، وإن خالفهم يعني كثير من الطوائف الأخرى المسلمين أن الله يرى في يوم القيامة، وكثير هذه النظريات التي وضعها البعض وناقشها علماء الإمامية وردوها وأخذوا يعني أجوبتها من أئمتهم عليهم السلام. والكلام يعني في رؤية الله تعالى هذا شيء يعني لا نريد أن ندخل فيه ونغوص فيه، ولكنه الكلام أنه لا بد أن يرتبط هذا الإنسان الذي يسعى إلى أن ينضج ويتكامل ويرشد إلى مصدر الكمال. فإذا لا بد أن تكون هناك حلقة بين مصدر الكمال وبين من يسعى إلى الكمال، وهو لا بد أن يكون أقرب الشيء أقرب الناس إلى هذا المصدر إلى مصدر الكمال، وهو المعصوم الإمام المعصوم. إذا ضرورة الإمام المعصوم تقتضي أن يكون هو الرابط بين مصدر الكمال بين الله تعالى وبين الإنسان حتى يصل إلى ما يريد. لكنه كيف يحقق ذلك؟ يعني ما هي طريقة الترابط والتكامل فيما بين الإنسان وبين يعني مصدر الكمال وهو الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون ذلك؟ بالتأكيد الشروط التي وضعها سبحانه وتعالى حتى يصل الإنسان إلى مرحلة من مراحل الرضا والكمال وهو شروط يعني العبادة، شروط العبادة. هذه الشروط أو شرائط العبادية لا بد أن يتحقق يعني أكثرها على يد هذا الذي يطلب الكمال أو يسعى للكمال، ولكنه عن طريق الحلقة التي هي قريبة إلى الله تعالى وحلقة المعصوم. فإذا المعصوم هو الناقل بين مصدر الكمال وبين من يسعى إلى الكمال من خلال الأحكام والشرائط والأمور الأخرى. لذلك نجد أن هذه هي غاية الخلق تتحقق في هذه النقطة. غاية الحق تتحقق يعني أو غاية الخلق تتحقق في نقطة أن يصل المجتمع أن يصل الخلق إلى حالة التكامل، وهو يعني أجلى مصاديق التكامل هي المعرفة. المعرفة، لذلك المعرفة بالله تعالى والمعرفة بأحكامه والمعرفة بحدوده والمعرفة بأوامره والمعرفة بترك نواهي يعني بالالتزام بنواهيه لتركها، هذه كلها آليات الوصول إلى الكمال الحقيقي. لذلك التبليغ الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسعى المجتمع أن يعني يأخذه ويحصله من النبي صلى الله عليه وآله، بالتأكيد هذه هي أو يعني الأمر المهم أو المادة المهمة التي يعني بني الخلق على أساسها. لذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون هذه هي غاية الخلق، الغاية هو العبادة، الغاية هو العبادة لا تكون إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تكون إلا من خلال السعي للتكامل. فإذا وجود هذا المعصوم، وجود هذه الحلقة المعصومة بين الله تعالى وبين البشر، هذا شيء أمر مطلوب مهم ومسألة عقلائية يعني لا يتجاوزها أحد بذلك.
سمعت السيد، هذه المسألة وهذا الاعتراف والاعتقاد بالمعصوم، يعني هل له أيضا يعني توفيق، هل يكون على درجات، أم هو تسليم يأتي مطلقا للمعصوم، أم هناك البعض ربما يقول كما تفضلتم فيما سبق من حلقات أن العصمة تقتضي أن يكون هناك فقط في مسألة التبليغ أو فقط في مسألة أن قبل نزول الوحي أو حتى في مسألة العصمة قبل دخول الإسلام وما شاكل من أمور. سمعت السيد، هذه العصمة ومقتضياتها ودوافعها للعارف بها، للباحث عنها الذي يريد طريق الرشاد في أن يعرف المعصوم، كيف له ذلك؟
من المؤكد أن يعني معرفة المعصوم هي معرفة الحجج التي وضعها الله تعالى لتكون الحجة لله، الحجة البالغة لله تعالى. كيف تكون الحجة البالغة لله؟ لا بد أن تكون عن طريق التبليغ. هذا التبليغ قلنا أنه لا يناله إلا من وصل إلى درجة العصمة. لذلك يسعى الإنسان الحقيقي جاهدا إلى أن يعرف ما هي الحلقة الحقيقية التي توصله إلى الله تعالى في أخذ الأحكام، في أخذ العقائد، وفي كل شيء. يعني بمعنى أنه يريد أن يؤصل لتكامله من خلال هذه النقطة المهمة، هي النقطة الأولى والأخيرة حقيقة في الوصول إلى التكامل. لذلك نجد أن وجود المعصوم هي وجود حجة، يعني كما تعبر عنها الروايات وجود الحجة. ولذلك لو أن الحجة لم تكن، لو أن المعصوم لم يكن، لما كان هناك يعني إرادة حقيقية عند كل إنسان أن يصل إلى حالة الكمال وإلى حالة الرضا لله تعالى. فلذلك وردت أحاديث أنه يعني لولا الحجة لساغت الأرض بأهلها، يعني وجود الحجة، وجود هذا المعصوم بما هو وجود بغض النظر عن ما يقدمه للإنسان يعني للبشر من تكليف أو كذا، وجوده له أثر وضعي، له أثر وضعي في الفيوضات الرحمانية التي تنزل من الله تعالى على أهل هذه الأرض. لذلك ضرورة يعني المعرفة، يعني ضرورة الطريق الموصل إلى الله تعالى، يعني نعم تعددت الطرق وتعددت الاتجاهات وتعدد الأشخاص وتعدد المدعين، لكنه هذا لا يكفي أن يكون الإنسان مثلا معذورا أمام الله تعالى وأمام نفسه أنه هو سمع أن هذا فلان يدعي أو يقال عنه أنه مثلا هو إمام أو هو خليفة أو هو كذا بدون دليل، مجرد هو دعوة ودعاء. أما المعصوم الذي حقيقة يجب اتباعه وطاعته هو واضح من خلال أقواله، من خلال يعني معاذه، من خلال كراماته، من خلال ما يقدمه للأمة. لذلك وجوب المعرفة، وجوب البحث، ووجوب المعرفة للمعصوم عليه السلام هذا أمر مهم لا يمكن التغاضي عنه أو التسامح فيه.
نعم. سمعت السيد، هل أسمى تقف على عمر محدد؟ يعني نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مرحلة الرسالة والنبوة وهو في الأربعين، لكن هناك من الرسل كانوا أصغر كعيسى سلام الله عليه وعلى نبينا وآله. أيضا العصمة هنا والموقف مع الأئمة كانوا صغارا بعضهم كالإمام الجواد ومولانا الإمام القائم سلام الله عليه بهذه العمر الصغيرة. الإمامان الحسن والحسين سلام الله عليهما كان أقرب لرسول الله بهذه الحالة من العصمة، وكان النبي يشير إلى عصمتهم سلام الله عليهما. فهل العمر أثر في تلقي الواقع من العامة بأن يكون هذا المعصوم صغيرا أو كبيرا سمعت السيد؟
طبعا بما أن العصمة هي ليست يعني اكتسابية أو أن يعني يتعلمها من شخص معين أو من أستاذ معين، إنما العصمة هي حقيقة يعني فيض من فيضات الله تعالى على هذا المعصوم. لذلك هي ملكة كما يعرفها أهل المنطق، أنها ملكة ذاتية لدى المعصوم تحدث عنده العصمة. يعني الإمام الجواد عليه السلام عمره 5 سنوات، 5 سنوات قد لا يفقه الإنسان العادي بحسب القياسات المادية العادية قد لا يفقه أن يعني يذكر آية معينة، لكنه اقتضت الحكمة، اقتضت المصلحة الإلهية أن يكون الإمام الجواد عليه السلام متأخرا عند ولادته حتى قبيل يعني قبل وفاة أو شهادة الإمام الرضا عليه السلام بقليل ب4-5 سنوات، فهم الناس أن للإمام الرضا عليه السلام ولد وهو ولده الجواد، وهو من بعده سيكون هو الخليفة، وهذا شيء يعني مربك للذهنية العامة، مربك للعقلية الإنسانية العامة، أنه كيف يتولى أمر أمه وهذه الأمة في صراع مع الآخر، في صراع مع أعدائها، مع السلطات ملاحقة، كيف يستطيع هذا الإنسان أن يقود هذه الأمة إلى ما أرادها آباؤه بعد ذلك؟ طبعا لذلك أحدث يعني حالة من التنازع فيما بين أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، أنه هذا لا يصلح، يعني الإمام يعني الجواد لا يصلح أن يكون إماما لأنه عمره 5 سنوات، يعني لا يمكن أن تحل الإمامة فيه، يعني هذه بقياساتهم المادية، لأنه هم غابت عنهم يعني قليلا مسألة أن العصمة هي ملكة ربانية إلهية، إفاضات إلهية من الله تعالى على هذا الإنسان، على هذا المعصوم. لذلك حينما تصدى الإمام الجواد عليه السلام وبهذا العمر أمام العالم، أمام الناس، أمام تحدي العباسيين، وأمام تحدي أيضا حتى المأمون العباسي، يعني المأمون العباسي متهم، المأمون العباسي اتهم بأنه هو الذي قتل الإمام الرضا عليه السلام. طبعا التهمة ليست هي تهمة خيالية، إنما هي نابعة من أدلة وجدانية صحيحة، يعني الناس تعلم وتعرف أن يعني الإمام الرضا عليه السلام تعرض إلى حالة من الاغتيال والغدر، وخيانة المأمون لا يمكن أن تتعدى بعد ذلك، حتى يستطيع الإمام الجواد عليه السلام أن يلبي يعني احتياجات الأمة ونداء الأمة، أنه لا بد أن يوصلها إلى ما أوصلها إليه أبيه. لذلك نجد أن الإمام الجواد عليه السلام بهذه العصمة، بهذه الإرادة الإلهية، حقق الكثير الذي قد لا يحققها الكبير يعني. وهذا ما جعل ابن العباس أن يتراجعوا عن يعني عزمهم بإبعاد الإمام وإفصال الإمام الجواد عليه السلام، وكذلك بعض الشيعة، يعني بعض الشيعة الذين اختلفوا في إمكانية أن الإمام الجواد عليه السلام يستطيع أن يدير هذه الملفات الشائكة المهمة، الملف السياسي للشيعة، الملف الاقتصادي للشيعة، الملفات الأخرى، هذه كلها يتحملها قائد، وقائد ملهم لا بد أن يكون قائدا، لا يمكن أن يكون مثلا يعني تغيب عليه المسائل الأساسية والمهمة. لكن الإمام الجواد عليه السلام أثبت أن الأصل هي ملكة نفسانية إلهية، الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده بهذه الإمكانيات. لذلك تجد أن الإمام الهادي عليه السلام أيضا يعني في سن السابعة في بعض الروايات وفي بعض الروايات في سن الخامسة استلم الإمامة. طبعا هذه بالمناسبة هي تمهيدات للذهنية العامة إلى أن تستقبل الإمام صغير السن وغائبا عنها وهو الإمام المهدي
سلام الله،
ولا كيف يكون مثلا الإمام يعني الإمام الهادي والإمام الجواد عليه السلام في حال لا يستطيعون أن يديروا أي شيء مع هذه الأعمار المبكرة، لكنه إن شاء الله تعالى أن يثبت الإعجاز في إمامة الإمام الجواد عليه السلام وفي إمامة الإمام الهادي وغير الكثير الكثير.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة إذا وقفنا عند دور المكلف والاعتراف بعصمة الخليفة، يعني كما تفضلتم بأن يكون الخليفة نبيا إماما بهذه التوصيفات وهذه الأسماء، دور المكلف هنا سماحة السيد بهذه المعرفة في هذا الطريق التكاملي ووجوب معرفة الخليفة المعصوم.
طبعا دور المكلف دور يعني دور مهم حقيقة. المكلفون لا يمكن أن تصل إليهم الأحكام أو تصل إليهم الوقائع وهم جالسون في بيوتهم ما لم يبحثوا ويجهدوا في الوصول إلى الحقيقة. لذلك نجد أن يعني من طبائع أو طبيعة الأئمة عليهم السلام إذا شرفوا على الموت وهم يعرفون آجالهم يصرحون بشيء مهم، وهو حينما مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه يقول مثلا أن موسى اسمعوا له وأطيعوا موسى بن جعفر عليه السلام، فكان هشام ابن الحكم رضوان الله عليه رجل يعني متوقد الذكاء والمعرفة، فلما سمع بذلك قال ماذا قال الإمام؟ قال يوصيكم بموسى اسمعوا له وأطيعوا، وضرب على وجهه وقال نعى نفسه الإمام عليه السلام نعى نفسه. فكل الأئمة حينما تقترب أجالهم يقدمون توصيات إلى اتباع هذا الخليفة بصفاته بتوجهاته باسمه، ويكون محل عناية الإمام عليه السلام على هذا الشخص على هذا الإنسان بلغ ما بلغ من السن سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يهم. لذلك نجد أن من دأب الشيعة ومن طبيعة الشيعة حينما يأخذون يعني بنظر الاعتبار علاقتهم القريبة مع المعصوم عليه السلام يستغلون هذه العلاقة بالسؤال عن من سيخلفك، من سيكون الإمام بعدك، وهذا شيء مهم حقيقة درج عليه شيعة أهل البيت عليه السلام إلى غيبة الإمامنا عجل الله فرجه
الشريف. عجل الله تعالى فرجه الشريف. سمحت السيد يعني هذا كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أيضا بمسألة أنه وهو صرح بالخليفة والوصي من بعده، لكن سمحت السيد اليوم أيضا هناك إشكاليات حول مسألة الإمامة ومشاكل حول مسألة الإمام المهدي سلام الله عليه ونحن في رحابه المقدسة. سمحت السيد من البديهيات أن يكون المعرفة بالمعصوم يعني تامة ومتكاملة، لا نعترف بمعصوم ونترك معصوما آخر، لا نعترف بدولة يقوم بها معصوم ويأتي بعده معصوم، لا نعترف به كما حصل عند بعض المتخلفين وبعض المرتدين عن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. اليوم نحن بحاجة إلى أن نعرف إمام زماننا المهدي، وهذا من دواعي أن يكون الإنسان متكاملا في مسيرته نحو الله سبحانه وتعالى.
في الواقع أن يعني مسألة الالتزام بإمام المعصوم لابد أن تكون هذه سلسلة يعني يعترف بها الجميع، أن يسلموا لهذا الإمام كما سلموا لمن قبله ويسلمون لمن بعده. مسألة أن يفضل إمام على إمام هذا شيء يعني في هذه الأيام بصراحة هناك أمر شائع يعني عند البعض، ويسألون يعني يسألون بحسن نية أنه من هو أفضل، أي الأئمة أفضل، ويتكلفون بجهد جهيد حتى يثبتوا من هو الإمام الأفضل من الأئمة الباقين عليهم السلام. طبعا أنا يعني في معرض الإجابة قلت أنه لا يمكن يعني هذا طرح مثل هذه الطروحات، لأنه التفضيل بين إمام وإمام يحتاج إلى أداة، هذه الأداة لا يتوفر عليها الكل، لا أقول الأكثر بل الكل، وهو أن هذا الإمام الذي يريد أن يفضل عليه إمام آخر لا بد أن يحيط بكل تفاصيل حياة الإمام المفضل والمفضول مثلا. ولذلك أنت كيف يعني ما هي الأداة التي أو الملاكات التي يعني اعتمدت عليها من أجل أن تفضل هذا الإمام على ذلك الإمام على ذلك الإمام؟ ومن قال لك أن دور هذا الإمام أهم من دور الإمام السابق أو القادم؟ من قال؟ لذلك هذه يعني النظرية حينما يعني تطرح بهذه الطريقة لا بد أن نتصدى لها، أنه لا يمكن يعني البت في هذه الأمور ولا يمكن النقاش في هذه الأمور، يعني هذه فوق مستوياتنا نحن. حينما نريد أن نقول مثلا أن الإمام الكاظم عليه السلام هو مثلا أفضل من الإمام الهادي، ما هو الدليل هكذا لأنه أكبر سنا؟ هذا طبعا ليس يعني هذا ليس ملاك للتفضيل، ولذلك أقول لم نقف على ملاكات التفضيل ولا داعي إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى قدم لنا أئمة معصومين متساوين. نعم هناك خصوصيات الأبوة، وهو أن أمير
خصوصيات المرحلة التي كان بها الإمام.
نعم خصوصيات الأبوة أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أبو الأئمة، بالتأكيد هناك يعني فضل له، فضل من هذه الناحية. أيضا كما تفضلتم المرحلة تتطلب ذلك، تتطلب أن الإمام عليه السلام يتكلم أو تتطلب أن الإمام يسكت. لذلك مسألة هذه التفضيلات ومسألة هذه الطرحات في غير محلها وغير صحيحة. لذلك أنا أوصي أن لا يشاع مثل هذه التساؤلات الغير مجزية وحقيقة عقيمة. لذلك الاعتقاد بإمام يعني دون الأئمة الآخرين هذا لا يعني أنه قد اعتقد به، لا يعني، لأنه شرعية الإمام الذي يعتقد به مأخوذة من شرعية الذي قبله والذي قبله وقبله وهكذا. إذن سلسلة هذه الحجج، سلسلة هذه المعصومين لا بد أن تتساوى في الفضل، في الطاعة، في الاعتقاد، في التسليم أيضا. ومسألة التسليم أمر مهم. نعم هؤلاء الذين يختلفون من هم أفضل ومن هو أفضل يختلفون في التعامل والتعاطي هذا الإمام مع عصره. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حارب قاتل معاوية، الإمام الحسن عليه السلام هم على أن يقاتل معاوية، وجيش الجيوش حشد الحشود من أجل أن يقاتل معاوية. الإمام الحسين عليه السلام في مرحلة من المراحل التي هي سبقت وفاة معاوية بن أبي سفيان بأشهر تقريبا، مثل 5 أشهر، الإمام كان صامتا لا يتكلم ولا يعترض ولا يقول شيء يؤدي به بعد ذلك إلى القتل، لأن يعني لديه مشروع، هذا المشروع لابد أن يحقق على يده. ولذلك يعني نوصي ويعني أوصي نفسي وأوصي الأخوة أن لا يكون هناك مسألة التفاضل وتقديم. نعم قد تكون هناك حالة نفسية يعني كلهم هم نور واحد، كلهم هم مصدر واحد، لكنه كون أن هذا الإنسان مثلا وجد كرامات وحققت أمانيه على يد هذا الإمام عليه السلام دون غيره، لذلك نجد أنه يعني يتصور أنه هذا الإمام أفضل من ذلك،
يتعلق بهذا الإمام.
هذا تعلق شيء، ومسألة الاعتقاد بالتفضيل شيء آخر. نعم.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد أيضا نبقى وفي رحاب مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، ونحن في إن شاء الله نعيش بحالة الانتظار سمعت السيد، والانتظار أيضا من طريق طريق من طرق التكامل، وإن شاء الله كلنا ننتظر انتظارا إيجابيا، انتظارا يدخل السرور على قلب مولانا الإمام القائم سلام الله عليه. فهذا الانتظار سمحت سيد أيضا والتمهيد لدولة العدل الإلهي، كيف أن نقرأه وفق تكامل الإنسان المؤمن الموالي في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى؟
موضوع الانتظار موضوع مهم جدا، يعني موضوع الانتظار حينما نقول ينتظر يعني يتكامل، يعني ما يقابلها بمعنى الدقيق أو التكامل، وليس الانتظار هو التخلي عن المسؤولية والابتعاد عن الأجواء الحقيقية وأنه ينعزل عن الناس ويقول أنا منتظر وما يحدث بين يعني في مصائر المسلمين في مصائر أتباع أهل البيت عليهم السلام، يقول أنا منتظر أنا لا يعني لا دخل لي في هذا وذاك، ليس كذلك. الانتظار حقيقة هو أنه يسعى كيف يتكامل، كيف يحصل رضا إمامه، بمعنى أنه إذا حصل رضا إمامه يعني وصل إلى حالة من حالات التكامل المهمة. وبالتأكيد أن هؤلاء يعني الذين يعتقدون أن الانتظار كما هو يعني مقسم عند البعض أنه هذا انتظار إيجابي وهذا انتظار سلبي، إحنا عندنا انتظار واحد لكنه من أجل الدراسة ومن أجل الطرح العلمي والتنظير قالوا هذا يعني انتظار إيجابي هذا انتظار سلبي، ولا الروايات لم تتحدث عن ذلك. نعم تتحدث عن معاني هذه معنى الانتظار، أن يقدم الإنسان يعني أن يزكي ذاته، أن يرفع من مستوى إمكانياته للارتباط بالإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن مسألة الانتظار مسألة مهمة حقيقة، ومسألة مهمة للوصول إلى ما يحققه الإنسان من غاية التكامل وبلوغ سمو الرشد والتعلق بالله تعالى، هو هذا الانتظار الحقيقي. هذا الانتظار الحقيقي أن يخلق الأمل في نفسه وفي نفوس الآخرين. يعني الإحباط، يعني مشكلة المجتمعات اليوم تعيش مجتمع يعني حالة الإحباط، كل المجتمعات الغربية لأنها مجتمعات مادية هي تعتمد على الربح والخسارة، فمتى ما خسرت أو متى ما ربحت وجدت نفسها أنها تقدمت خطوة إلى الأمام، مثل ما خسرت ماديا وجدت نفسها أنها قد تأخرت،
والضحية الإنسان سمح
والضحية الإنسان. لذلك التسابق المحموم، التسابق المادي والاقتصادي بين هذه المجتمعات يجعل الكثير من الإحباطات. اليوم مثلا سعر الصرف الدولار ينزل يهبط إلى مستوى يعني النصف مثلا، تجد أن قطاع كبير قد خسر الكثير. هذا هو يعني سيؤدي إلى حالة من الإحباط، سيؤدي إلى حالة من التمرد، سيؤدي إلى حالة وفيات كثيرة كما في بعض الدول، يعني لا أريد أن أذكرها، مات الكثير بسبب يعني نزول سعر،
والبعض انتحر سمحت سيدي،
وبعضهم انتحر وبعضهم نقل للمستشفى إلى آخره. هذه المجتمعات مبنية على هذا، بينما المجتمع الانتظار مجتمع مبني على الأمل، أن هناك أمل مهما أن طرد، مهما أن يعني فعلوا فيه ما فعلوا. يعني تجد أن الشيعة أهل البيت عليهم السلام تعرضوا إلى مآسي لا يمكن أن يفكر الإنسان أن تصل هذه المآسي من قبل بني أمية وبني العباس، خصوصا بني العباس فعلوا ما فعلوا حقيقة في تشريد الأمة وقتلها وهدم مساجدها وبيوتها، لكنه حقيقة تحدث حالة من الإحباط. لاحظوا مثلا على سبيل المثال أنه ما كان يحدث لبني الحسن في سجن خاص وهو في يعني في العراق، سجنهم أبو جعفر المنصور، سجنهم في مكان لا يعرف الليل من النهار، حتى أن الرواية تقول كلها أنه إذا أرادوا أن يصلوا يقرؤون وردا من القرآن وهذا يقرأ كذا من القرآن حتى إذا وصلوا إلى هذا الورد وأتموه عرفوا أن الوقت الفلاني قد دخل.
سبحان الله.
مجرد احتمالات. إضافة إلى ما يعني تعرضوا له من الإهانة ومن الضرب ومن التعذيب، ووصل الأمر بأبي جعفر المنصور المدعي لخلافة النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا مات أحد مسجونين مات يبقى في مكانه فيتعفن ويتفسخ فيموت من حوله بهذه الطريقة، يعني ماتهم بهذه الطريقة. لكن هذا ما سمعنا، ما سمعنا لحظة واحدة. أنا من بني الحسن مثلا كان هناك تردد أو كان هناك سبب للإحباط أو سبب للاعتراف مثلا على سبيل المثال، بل بالعكس نجد أن موقفهم أقوى وأصلب وأصلب حتى بكى عليهم الإمام الصادق عليه السلام.
سلام الله عليه.
وقصة هؤلاء طويلة جدا، يعني المؤرخون كلهم يكتبون، لكنه للأسف الشديد أن الكتب اليوم تستحي وتخجل من هذه الصور المرعبة، من هذه الصور اللا إنسانية التي اختلقها خلفاء بني العباس والذين يدعون خلافة النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك أقول أنه أن هذا الانتظار حقيقة هو انتظار يعني يوصل الأمة إلى أعلى المستويات، مستوى الفهم والحضارة والوعي والرشد لتقاوم كل التحديات العالمية. اليوم شيعة البيت يعني تعرضوا منذ التاريخ، منذ تأسيس التاريخ الإسلامي حتى اليوم، يعني حينما يدفنون أحياء من قبل أبي جعفر المنصور يدعوهم على وليمة وفي قصر، وهذا القصر طبعا مصمم إلى أنه إذا أخذ منه شيئا
يتهاوى.
فدعا أكثر من 70 علوي باعتبار أن هناك حفل عشاء مثلا أو كذا، فلما اكتملوا جميعا أغلقت الأبواب وسحب المهندس هذا الذي هندس القصر ويعني ماتوا جميعا تحت هذه الأنقاض. هذا أقل ما فعله المنصور وأمثاله بشيعة أهل البيت عليهم السلام. لكن ما سمعنا مرة أنه أحدهم قال مثلا تراجع أو تردد أو كذا، بل بالعكس يزداد إصرار لأن هناك أمامه طريق، هناك أمامه إمام ينتظره، ولا بد أن يحقق هذا الهدف المصبوب الذي يعني يسعى إليه ويبتغيه.
أحسنتم سماحة السيد. حقيقة هذا الكلام يوصلنا سماحة السيد إلى مسألة التعامل مع الإمام سلام الله عليه، مع الإمام المعصوم، الإمام الموصى به من الله سبحانه وتعالى. هل هناك سماحة السيد، هل عامل الفترة يأخذ هذا الدور، العامل الاكتسابي من البيئة من الموروث، أم كل هذه العوامل تجتمع حتى يكون المؤمن عارفا بإمامه وطريق تكامله إلى الله سبحانه وتعالى عنها طريق هذه المعرفة؟
طبعا هي الحقيقة يعني تهيئة ذاتية يعني للفرد والمجتمع. صحيح أنها أن المجتمع أيضا يساعد على يعني تعزيز هذا المعنى. لذلك نجد أن مثل البيت عليه السلام كانوا يلقون وصاياهم للمجتمع وليس للفرد، يعني المجتمع بما هو مجتمع، للفرد بما هو فرد، لكنه أصبروا وتحملوا وكذا إلى آخره. كل هذه توصيات المجتمع حتى المجتمع يعني يصل إلى حالة من الرشد وحالة من الإمكانية لمقاومة الظروف المحيطة به. لذلك هي مسألة اكتسابية ذاتية أيضا، يعني لا يمكن لا تخلو عن يعني لا يمكن أن تكون ذاتية صرفة ولا اكتسابية صرفة، لا بد أن تكون ذاتية واكتسابية حتى تحقق المنشود وتحقق الهدف المطلوب لذلك.
سمعت السيد ربما بالدقائق الأخيرة قبل الفاصل، حقيقة بهذا الوقت وهذه الصراعات التي تحتدم هنا وهناك وهذه الضياعات للأسف لبعض العقول والتجائها إلى ما يعرف اليوم بالحداثة والحضارة وهذا التزييف وهذه الشعارات، سمعت السيد نحن كيف لنا أن نقف مع إمامنا وفق هذا التغير وهذه المعطيات الكبيرة المحتدمة المتصارعة؟
بالتأكيد هذه الأحداث الأخيرة يعني من تطور في قراءة النص ومن تطور في النظرة الكونية، اتخاذ النظرة الكونية من جهة يعني من مجموعة إلى مجموعة أخرى، حالة الحداثة التي تنمو في يعني أذهان البعض، بالتأكيد هذا لا يضر يعني هي أمور ردود فعل افتعالية يعني ليست هي حقيقية. لذلك أنا دائما يعني أشير إلى أن هذه الحداثة إنما هي ردة فعل وليست هي الأصل. ردة فعل من حينما قرأ البعض قرأ جهة واحدة، يعني قرأ مدرسة واحدة، قرأ المدرسة الإسلامية المتطرفة وقرأ الحديث المتطرف الموضوع، لأنه تعلمون أن معاوية بن أبي سفيان وضع من الأحاديث ما لا يصدقه العقل، في كذلك المنصور العباسي كان راوية يعني كان يعني اختصاصه الحديث، وإذا كان اختصاصه الحديث فهو يعرف كيف يضع الحديث الموضوع. وهكذا هذه الأحاديث كلها حينما يعني جعلها هؤلاء العباسيون والأمويون وسوقوها إلى هذه الجهات، هذه طبعا أحاديث موضوعة كتب عنها كثير من العلماء، ومن كتب على ما في باله هو الرازي في الأحاديث الموضوعة، يعني في كرامات موضوعة لمعاوية، في هناك طعون على بعض الصحابة المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه موضوعة يعني حققها أنها موضوعة، كل ذلك لا يضر لأنها هذه طارئة. أما الأصل وهو يعني أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، فكر أهل البيت، فلسفة أهل البيت، هذا هو الذي يبقى والذي يستمر ويشق طريقه إلى الأمام إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله. سمعت السيد الأخ حليم أيضا يقول يعني تعقبا على ما تفضل به، أيضا هناك تقديم لأصحاب الكساء في مسألة الأفضلية ربما بهذا المعنى.
أنا أشد في يعني ما قلت أنه التقديم في الأسبقية والأبوة، هذا طبعا لا ينكر، يعني أمير المؤمنين عليه السلام هو أبو الأئمة عليه السلام، فهو أفضل الأئمة من هذا بهذا اللحاظ، لحاظ الأبوة. أهل الكساء عليهم السلام هم أفضل الأئمة بلحاظ كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الكساء ونزلت عليهم هذه الآية الكريمة. إذن لا على أطلاقها يعني، ولذلك أنا أقول هذا البحث حكيم، يعني أرجو أن لا يثار يعني ولا نفكر به فيه كثيرا، لأنه هذا حقيقة غير مجدي، ويعني هو تخبط حينما نريد أن نصل إلى الجواب المشهود، هذا يعني لا يمكن أن نصل إليه بمجرد الاحتمالات ويعني القيل والقال إلى آخره.
أحسنتم سمعت السيد. حقيقة الأخ عبد العباس أيضا يعني بمداخلتي المباركة يقول أنه بهذا المعنى أنه أكد أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين على إشاعة حبهم ومنهجهم في كثير من الموارد، وحتى أنهم ذكروا في الزيارة أن نوركم واحد وطينتكم واحدة طابت وطهرت. أيضا يعني المعرفة بهم أحاديث متواترة من أهل البيت بمعرفتهم وطرق الوصول إليهم وإلى الله سبحانه وتعالى.
أكيد أن هناك يعني كثير من الروايات أنه يجب المعرفة، يعني يجب معرفتهم، بمعنى إذا وجبت معرفتهم وجبت الوصول إلى معرفة الأحكام التي أرادها الله تعالى. ومن ناحية أخرى أيضا هناك روايات يعني لا يمكن معرفتهم، لا يمكن معرفتهم بحقيقتهم، نعم بحقيقتهم لا يمكن معرفتهم، لذلك معرفة الحقيقة أو حقائقهم هذه هو هذا مسألة التفضيل الذي يعني أقول لا بد أن ننهى عنه، يعني مثلا أنه كيف أفضلهم وكيف أقدم هذا على هذا، هذا يعني لا يمكن الوصول إليه.
سمعت السيد أيضا الأخ عبد النبي من البصرة يقول لماذا لم يظهر الإمام الآن يعني بهذه الحالة من الفوضى التي ربما يعيشها العالم وفق سؤاله بهذا المفهوم؟
في الواقع هذا التمني يعني الكل يتمنى والكل مأمور به للدعاء، يعني أن ندعو الله تعالى بتعجيل فرجه الشريف. وما ذكر يعني ما وردت الروايات عنه عليه السلام أنه ادعو لي بالفرج بأن في ذلك فرجكم. في الواقع أنه حينما نريد أن يعني نتمنى أو نتمنى على الله تعالى أن يأتي بالإمام عليه السلام اليوم قبل غد مثلا، هذا أمر مشروع يعني صحيح، لكن هذا التمني في غير محله، لأنه حينما نعلم أن ظهور الإمام عليه السلام على أساس أسباب معينة ومصالح معينة ورؤى معينة لا يمكن أن يعني نعجل أو نستعجل، أو أن الله تعالى يعجل لعجلة العباد كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن لابد أن تتحقق كل الأسباب الموجبة لظهوره عجل الله فرجه الشريف، هذه الأسباب لا نعرفها. لذلك نعم نقول أن الظلم انتشر، ولكن هذا ليس هو الأساس في ظهوره، هناك عدة مقتضيات وعدة أسباب تدفع الإمام عليه السلام أو يعني تحتم على الإمام أن يظهر. لكن ما هي هذه؟ هذه كلها مصالح إلى الله تعالى ترجع.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد، إذا وقفنا أيضا عند الأخ عيسى من ليبيا بمسألة غيبة الإمام، يعني يقول أنه حتى يتكامل الشيعة، ولكن أيضا لابد أن يتكامل هو الإمام بغيبته حتى يزول الاختلاف، وهو دوره في إزالة هذا الاختلاف. إذن هذا التناقض بين أن يتكامل الشيعة أو أن يتكامل الإمام في غيبته، يعني التوضيح هنا لك سمحت.
طبعا سؤال الأخ الكريم هو مبني على يعني المسألة العقائدية المختلفة بيننا وبينهم. كيف؟ هم يقولون أن الإمام غير معصوم، ومعنى ذلك إذا كان غير معصوم فقد احتاج إلى التكامل، وإذا احتاج إلى التكامل فلا بد أن يحتاج إلى فترة معينة حتى يصل إلى هذا الحد من التكامل. هذه طبعا فكرة مرفوضة عندنا. نحن نقول أن الإمام عليه السلام معصوم، وهذه العصمة تؤهله إلى أن يظهر في أي لحظة من اللحظات، أو يكون مؤهلا لقيادة عالم بأكمله، لقيادة أمم بأكملها، لإزالة الاختلاف فيما بين الناس. أما أنه أن يتكامل هو أو تتكامل الأمة،
يقول سمحت السيد ذكر السيد الحكيم في دور أهل البيت بهذا المعنى.
نعم سأأتي.
نعم
عفوا. لذلك اقتضى الأمر أن يكون أن هؤلاء الذين يتبعون الإمام والذين يتعاملون ويتعاطون مع فكرة الإمام ومع طروحة الإمام ومع تأسيس الدولة الإلهية لابد أن هم يتكاملوا، لابد أن هم يعوا، يعني يصلوا إلى حالة من حالات من مرتبة حضارية لا يمكن أن يصلها أي أحد. فإذا وصلها هؤلاء يعني استحقوا أن يكونوا في حياة أخرى، في حضارة جديدة، في دولة جديدة، في عصر جديد. إذن المسألة هي مسألة تكامل الأمم، وليس لم تكن الأنبياء يعني حينما لم يؤسسوا دولا أو لم يؤسسوا حكومات ليس هم يعني القصور منهم، هم مؤهلون إلى أن يؤسسوا ذلك، لكن الأمم كانت لا تستوعب، الأمم كانت لا تستوعب. وإذا أسس أحد الأنبياء دولته على غرار دولة الإمام المهدي في ذلك الوقت قطعا أنه يقاتل ويحارب وينفى. إذن نحن اليوم هل يعني نستطيع أن نستوعب أطروحة الإمام في العقد، في العدل، في الحق، في العدالة، في نكران الذات، في تقسيم كل الموارد الطبيعية فيما بين الناس، في أن يكون ليس هناك فاضل يعني أحد على أحد كرامة أو أحد على أحد فضل، كل هذه الأمور تنتهي، كل هذه الإمكانيات المادية يعني وكذلك يعني التفضيلات المادية تنتهي حتى لا يبقى إلا التقوى. حالة التقوى هي الحالة المهمة التي يتعامل فيها الإمام عجل الله فرجه الشريف لتأسيس هذه الحضارة. إذن الأمم هي التي تتكامل وليس الإمام يتكامل. أما ما ذكره الأستاذ الكريم ونسبه إلى السيد الحكيم في أي كتاب؟ ومن
يقول كتاب دور أهل البيت سلام الله عليهم.
دور أهل البيت يعني أي سيد الحكيم؟ المرجع السيد محمد سعيد الحكيم أو
السيد محسن الحكيم,
السيد محسن الحكيم أو السيد محمد باقر الحكيم الشهيد, من هو أيه يعني؟ لذلك أقول يعني للأسف الشديد حينما نريد أن نقرأ نقرأ يعني ونحيط بالمسألة, لابد أن نحيط بالشخوص بالآراء وبالتوجهات والظروف, وبعد ذلك يمكن أن نحلل ويمكن أن نعطي. أما هكذا يعني عشوائيا نأتي بهذا الرأي ولا ندري من الذي يقصده يعني الكاذب, سواء كان السيد الحكيم أو غيره, من الذي يقصده من ذلك؟ هذا أمر لا بد أن نرجع إليه ونذكر يعني نرجع إلى مصدره.
وكذلك سمحت السيد ذكر أن تعقبا على كلامكم في أحد الحلقات أن أصحاب الأئمة لم يعتقدوا بالعصم, بل كانوا يعتقدون بأنهم رجال أولياء صالحين لهم ما للناس من أخطاء ومن أمور يعني عادية لا يمكن أن تكون في باب العصمة.
ليس الأمر كذلك, يعني لا يمكن أن يكتمل إيمان الإنسان يعني وعقيدته الشيعية وانتصاره لأهل البيت عليه السلام ما لم يعتقد بهذه المهمة. لذلك هذه يعني الاعتقاد بالعصمة سيؤسس لكثير من الأمور, لكثير حتى ما اختلفنا بيننا وبين الأخ حينما يقول الأمة تتكامل الإمام يتكامل, نحن نقول الأمة تتكامل. هذا مبني على مسألة العصمة ويعني مفادات العصمة, كيف نفهم أنه أن العصمة يلتزم بها الإمام؟ يعني لابد أن تكون هي من ضرورات الإمامة. هؤلاء الناس يعني لو صدقت النسبة لهم أنهم هم لا يعتقدون بعصمته, وهذا باطل أصلا باطل, لأنه يعني سنخرجه من التشيع وما عندنا دليل على أنه هؤلاء المجاميع خرجوا عن التشيع. نعم هم لا يتعاملون مع الإمام كونه هو معصوم مو يعني عمليا وليس اعتقاديا. هذا الفرق. يعني بعض الشيعة في أيام أمير المؤمنين عليه السلام حينما كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يأمرهم مثلا بالتحشيد لقتال معاوية مثلا, الأثر يسلمون لأنه يعلمون أن ما صدر من المعصوم معصوم. البعض يعتقد أنه هو معصوم لكنه لا يعتقد أن هذا قراره هو معصوم. ولذلك الكلام في هذا أنه لا يعتقدون عمليا بالعصمة, نعم ممكن أن يحدث, أما أن لا يعتقدون اعتقادا حتميا بعصمتهم هذا لا يمكن, يعني أخرجناهم على التشيع بذلك.
سمحت سيد جزاك الله خير حقيقة, والوقت أيضا يداهمنا. في سؤال لأم علي من بقار تقول هل أن الإمام متزوج, ودائما يطرح هذا السؤال أم
غير متزوج؟ نعم طرحنا هذا السؤال, يعني طرحنا هذه الإجابة وأشرنا إلى أن هناك كتاب وإشكالية زواج الإمام المهدي, إذا أحبت الأخت الكريمة والأخوة الأعزاء أن يعني يطالعوا فليقرأوا هذا الكتاب, وإذا كان هناك عندنا مجال إن شاء الله تعالى سنخصص حلقة خاصة على أقل تقدير في شرح مسألة هل أن الإمام متزوج أو لا, وقد يرتفع الإشكال إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد أيضا جزاكم الله خير, الأخ أحمد من بغداد يقول هل أن المراجع الآن ينتظرون الإمام أم لا, وهم ليسوا هل لهم صلة بالإمام إذا كانوا من الانتظار أو غير الانتظار؟
طبعا الانتظار والتكليف الكل مشمول به, الكل سواء كان العالم او غير او الجاهل الكل يجب ان ينتظر, بمعنى يجب ان يتقي ان يتكامل ان يصل الى الدرجة العليا من المعرفة. مسألة انه يعني هل ان الامام, نعم
هل ان المرجع يكون متصل بالإمام,
يكون متصل بالإمام
إذا كان منتظرا أو غير منتظر؟
ليس يعني سواء كان المرجع يتصل بالإمام أو لا يتصل هو أيضا منتظر. لو فرضنا أن السفير موجود، أن السفراء موجودون، ونحن نعيش في عصر صغار، هم يتصلون بالإمام ويصلون إلى الإمام، لكن عليهم أن ينتظروا أيضا. فإذا لا علاقة بين الانتظار وبين يعني الاتصال بالإمام مباشرة أو غير مباشر.
جزاكم الله خير سمحت السيد. الأخ أبو مهدي أيضا من بغداد يسأل، هل دعاء الإمام، الدعاء للإمام والصلاة فيها فائدة لتعجيل فرجه؟ وهذا ربما أيضا يوافق أحد الأسئلة من أم كرار من كربلاء، تقول عندما نقرأ دعاء الفرج هل نعلم أن ونعلم أن ظهوره حتمي، لماذا نقرأ هذا الدعاء أيضا؟
طبعا يعني الرضا والتزكية والمحبة للنبي صلى الله عليه وآله هذا شيء حتمي، لكن حينما ندعو للنبي صلى الله عليه وآله في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، لا يعني أن تكامل النبي وأن إمكانيات النبي متوقفة على دعائنا. نحن محتاجون إلى هذا الدعاء، نحن محتاجون إلى الدعاء للإمام عجل الله فرجه الشريف، لأن هذا هو سبب أسباب الارتباط بالإمام عليه السلام والبر بالإمام. فإذا يعني ارتبطنا بالإمام بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب بالتأكيد سنصل إلى ما نريد.
سمعت السيد عندنا دقيقة واحدة حقيقة لسؤال، ربما واحد أو سؤالين من المتبقية. الأخ حيدر من البصرة، روايات وردت رواية في الغيبة للنعماني 13 مدينة تحارب القائم، ما معنى هذه الرواية وأصلها سمحت السيد؟
يعني أنا لا يعني لا يمكن أن ألتزم بهذه الرواية. هذه الرواية أولا لعلها موضوعة، لأننا يعني حينما نتعامل مع المدن سلبيا لا بد أن نشك في الراوي بأن هناك لديه مشكلة مع هذه المدينة حتى يريد أن يسوق هذه المشكلة ويعني يوهن دور هذه المدينة. وإلى ميسان وبصرة وما أعرف إلى آخره من المحافظات، هذه المحافظات ضحت من أجل الإمام عليه السلام وقدمت الشهداء، فكيف يكون بعد ذلك حرب على الإمام عليه السلام؟ وهؤلاء إن شاء الله منتصرون وناصرون الإمام إن شاء الله.
سمحت السيد ضيفنا الدائم محمد علي الحلو، شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله لكم التوفيق والعافية. شكرا لكم،
حياكم الله، شكرا لكم.
وأيضا نعتذر من ما تبقى من أسئلة، وإن شاء الله الإجابات في حلقاتنا القادمة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نكون معكم إن شاء الله والمهدي وعد الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.